تحل علينا نعمته وبركته الآن وكل أوان وإلى ظهر الداهرين، آمين. رتبت الكنيسة المقدسة أن تتلى فصول في هذا اليوم، وكلها فصول تناسب مقام العذراء مريم. ليس فقط الإنجيل الذي اختير من الأصحاح الأول من إنجيل معلمنا لوقا، والذي فيه يتبين اللقاء الجميل بين العذراء مريم بعد أن ظهر لها المسيح، ظهر لها الملاك وبشرها بميلاد المسيح منها، وقد قبلت إرادة الله راضية مسرورة لأنها تأهلت لهذا الشرف. ولما كان الملاك قد أعلمها بأن إليصابات أيضا قد من الله عليها بأن ينزع الله عارها بين الناس بأن ترزق ابنا، وأن لها 6 أشهر في هذا الحمل، ذهبت العذراء مريم للقاء إليصابات، وبقيت في بيتها إلى أن ولد يوحنا المعمدان. إنما المهم هذا اللقاء كيف أن إليصابات، وهي امرأة سنها 7 أمثال سن مريم، كانت زيادة عن 90 سنة، ومريم كانت في الوقت ده لا تزيد عن 13 سنة، ومع ذلك إليصابات استقبلتها استقبالا روحانيا، استقبالا عظيما، امرأة من حيث مركزها الاجتماعي، امرأة رئيس كهنة، ومن حيث سنها 7 أضعاف سن مريم، فلها هذا الوقار والاحترام، ومع ذلك حسبت نفسها ليست أهلا. من أين لهذا الشرف أن تأتي أم ربي إلي؟ وكيف عرفت أنها أم الرب؟ ذلك لأن الروح القدس حل عليها ونطقت بما لا تعيه ولا تعلمه. وطوبتها وقالت لها طوبى للتي آمنت أن يتم لها ما قيل من قبل الرب، لأنها تعرف أن زوجها زكريا على الرغم من أن قصته سبقت بقصة إبراهيم وسارة اللذين رزقهما الله بنسل في سن الكبر، مع ذلك زكريا اعترض الملاك قائلا كيف يكون لهذا وأنا رجل شيخ وامرأتي متقدمة في أيامها. أما العذراء مريم فعلى الرغم من أن موضوعها لم يسبق إليه في التاريخ، أن عذراء لم يسبق لها الزواج، تحبل وتلد، لذلك أحست إليصابات أنها صغيرة في إيمانها وإيمان زوجها عن إيمان مريم العذراء التي آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب، لذلك طوبتها. وبهذا تكون إليصابات أول من طوب العذراء مريم إتماما لنبوءتها هو ذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني. والجميل في فضائل العذراء مريم أنها وهي فتاة لم تتعد 13 من عمرها في هذا الوقت، لكنها كانت في في حكمة العجائز والشيوخ، لأنها لم تقفز فرحا كما ينتظر من فتاة صغيرة في مثل سنها، إنما كان لها وقار في هذا السن وهدوء، مما يدل حقا على أنها كانت ممتلئة النعمة كما قال لها الملاك. كانت العذراء ممتلئة نعمة قبل أن يختارها المسيح لأن تكون أما له، ودي طبعا معناها مش إن ربنا بيختار أي إنسانة، إنما اختار امرأة تليق أن تكون جديرة بهذه المهمة التي كلفت بها. لو لم تكن العذراء مريم هي الإنسانة المناسبة لما اختارها الله لهذه المهمة. لذلك فإن العذراء مريم اختيرت لأن تكون والدة الإله لأنها ممتلئة النعمة. كلمة ممتلئة نعمة يعني مشحونة بالنعمة. النص القبطي يقول ثيثمث إن أهمر، باليوناني كيخاريتو ميلي، وكلاهما معناها إنها مليانة، مليانة نعمة. طبعا من طفولتها المبكرة أقامت في الهيكل منذ الثالثة من عمرها، وعاشت متعبدة، وكانت تصلي وتصوم وهي طفلة، وكانت تعطي طعامها للفقراء وتظل هي صائمة، فكانت الملائكة تشفق عليها وتأتيها بطعام سماوي. هذه الطفلة التي عاشت بهذه البراءة وهذه الطهارة في الهيكل لم يخدش حياءها منظر أو كلمة جرحت عفافها أو أدخلت فكرة سيئة إلى عقلها. عاشت طاهرة نقية وعشقت الطهارة روحا وجسدا، ولذلك بعد أن عقد عليها عقد رسمي في الهيكل، لأنه كان يجب أن لا تسلم لرجل بعد أن مات أبوها وأمها، فكانت في الهيكل، مات أبوها وأمها فلم يكن هناك مفر قبل أن تسلم إلى رجل أن يعقد عليها عقد زواج رسمي حتى يطمئن الكهنة إلى أنها دخلت بيت رجل فلا يقال عنها شيء فيما بعد. وكان هذا من حكمة الله حتى تعفى مريم من أن ترجم كما كانت تأمر الشريعة. ومع هذا العقد الرسمي، لكنها تقول حينما جاءها الملاك يبشرها كيف يكون لهذا وأنا لا أعرف رجلا. وكلمة لا أعرف رجلا في اللغات القديمة مش تمتد إلى الماضي، مش لم أعرف رجلا، لا أعرف رجلا في الحاضر والمستقبل، مما يدل على أنها كانت معتزمة في قلبها على الرغم من العقد الرسمي الذي بينها وبين يوسف أن تظل بتولا كل أيام حياتها. ولذلك فإن العذراء مريم كانت وما زالت هي العذراء بالألف واللام. نحن لسنا في حاجة حتى أن ننطق اسم مريم، حينما نقول العذراء بالألف واللام معناها العذراء مريم، لأنها دائمة البتولية دائمة البكاء. هذه التي قال عنها أنبياء سابقون، قال عنها حزقيال النبي في 44 من سفره: هذا الباب يكون مغلقا لا يفتح ولا يدخل منه إنسان، لأن الرب إله إسرائيل دخل منه فيكون مغلقا. ولذلك فإن المعجزة العظيمة التي لم تحدث في التاريخ أن العذراء ولدت بالمسيح وكانت ختوم البكارة مصونة بالضبط كما أنه دخل إلى العلية وأبوابها مغلقة، وكما أنه خرج من القبر عند قيامته والباب مغلق، مش الملاك هو اللي فتح القبر إلا بعد أن قام المسيح، المسيح قام والقبر مغلق، ودخل إلى العلية وأبوابها مغلقة، وخرج من بطن العذراء وختوم البكارة مصونة. هذه معجزة المعجزات لم تحدث ولن تحدث في التاريخ، وذلك برهان لاهوت المسيح وقدرته، لأنه لا يمكن أن يفسر وأن يفهم كيف أن امرأة تلد وختوم البكارة تظل مصونة كما هي. هنا في الإنجيل، هنا في المزمور يقول كل مجد ابنة الملك من داخل، معناها أن العذراء ليس لها مجد من خارج، فتاة يتيمة لا أب لها ولا أم لأنها فقدت أما، فتاة فقيرة ليس لها مركز ولا منصب ولا درجة علمية ولا شيء مما يمكن أن يتحلى به الإنسان من خارج، لكن كل مجدها من داخل، محتواها الباطني، قلبها، نيتها، مقاصدها، طهارتها، نقاوتها. ولذلك عندما قال الملاك لها سلام لك أيتها الممتلئة نعمة، معناه أن النعمة، أن التقوى، أن الفضيلة تشحنها من الداخل، فهي مشحونة بنعمة من داخلها. وهنا نرى في البولس، احنا عاوزين نمر بسرعة عشان طبعا، في البولس بتاع هذا الصباح اختير الفصل من العبرانيين والأصحاح التاسع لأن فيه كلام عن محتويات الهيكل، وفي محتويات الهيكل رموز إلى العذراء مريم. العذراء مريم يرمز إليها تابوت العهد، لأن تابوت العهد كان عبارة عن صندوق طوله 2.5 ذراع وعرضه 2.5 ذراع وارتفاعه 2.5 ذراع مغشى بالذهب من الداخل ومن الخارج، هو من خشب الصمت. وفوق تابوت العهد كان منظر كروبين مظللين بأجنحتهما، وبعدين لقاء الجناحين أجنحة الكروبين عامل شكل كرسي، وكان يسمى هذا الكرسي بكرسي الرحمة. وبعدين كان بيلاحظ أن هناك سحابة تستقر على هذا الكرسي. من أين السحابة؟ لقدس الأقداس مغلق من جميع النواحي. هذه السحابة ليست سحابة كالسحاب العادي، إنما تشير إلى الحضرة الإلهية، الحضرة الإلهية على الكرسي. أنت الجالس فوق الكروبيم، كروبيم وكرسي، وفوق الكروبيم سحابة تشير إلى الحضرة الإلهية. وده اللي قاله النبي حزقيال رأى الكاروبين، وفوق الكاروبين مقبب، وفوق المقبب عرش، وفوق العرش جالس شبه إنسان. فهنا في خيمة الاجتماع وفي القبة وفي المسكن وفي الهيكل كان تابوت العهد، ومن فوقه الكاروبين، ومن فوقه الكرسي، ومن فوقه السحابة. وهذا يشير، التابوت يشير إلى العذراء مريم، لأنها احتوت الإله في داخلها، سكن فيها. وتابوت العهد كان فيه لوحاء العهد، ولوح العهد كان فيه كلمة الله، الوصايا العشر. وفي هذا أيضا إشارة إلى العذراء مريم التي نزل إليها كلمة الله وسكن فيها. وفي تابوت العهد أيضا كان هناك قسط المن، وقسط المن معناه علبة من الذهب كان يحفظ فيها أو حفظ فيها بأمر الله شيء من المن الذي كان ينزل على بني إسرائيل. وكان هذا المن ليس طعاما من صنع إنسان، فالمن طعام سماوي نزل على بني إسرائيل في البرية. لماذا أمر الله بأن يؤخذ من المن ويوضع في قسط من الذهب ويوضع في تابوت العهد؟ وهنا الإشارة إلى المن، المن السماوي الذي اتخذه المسيح إشارة وبيانا، لأنه هو الذي نزل من السماء. هذا هو الخبز الذي أنا، هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، كما جاء في الأصحاح السادس من إنجيل يوحنا. أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، ليس كما أكل آباؤكم المن في البرية وماتوا، ذلك المن أكلوه وماتوا، أما هذا الخبز فمن أكله يحيا إلى الأبد. والخبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم. إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد، وإن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة في أنفسكم. إذن هذا المن الذي في داخل القسط من الذهب يرمز إلى المسيح، وقسط الذهب يرمز إلى العذراء مريم. وكون التابوت مغش من ذهب، وكون قسط المن من ذهب، لأن الذهب أغلى المعادن وأصفاها وأنقاها. وهذا يشير طبعا إلى العذراء مريم في طهارتها ونقائها، وأنها ذهب مصفى في هذا الجمال وفي هذه القيمة الغالية. وهناك المنارة، المنارة حاملة النور، وكانت لها سبعة شعب. هذه المنارة التي يذكرها رسالة العبرانيين، والتي تذكر وتتلى في هذا اليوم عيد العذراء مريم، يشار بها إلى العذراء. ليه؟ لأن المنارة حاملة النور، ومن هو النور الحقيقي إلا المسيح؟ المسيح هو النور الحقيقي الذي يضيء لكل إنسان آت إلى العالم. ليست العذراء مريم هي النور، هي حاملة النور، هي حملت المسيح. لكن النور هو المسيح. وهناك مذبح البخور، وكان أيضا من ذهب. مذبح البخور أيضا كان من ذهب، وأيضا مذكور هذا المذبح الذي كان بين الهيكل، بين القدس، يعني هو في نهاية القدس، ولكن يعني على باب قدس الأقداس في مكانه هناك. المذبح البخور مذبح من ذهب، ويتميز عن المذبح النحاس اللي هو مذبح المحرقة اللي كان يقام في الدار الخارجية. مذبح الذهب هذا عليه البخور، وهناك الرائحة العطرة من فوق هذا المذبح مرفوعة إلى الله لكي يتنسم بالرضا على شعبه. من هذا العنبر ومن هذا البخور إلا المسيح؟ أما مذبح الذهب فيشار به إلى العذراء مريم التي حملت العنبر، وده اللي احنا بنقوله أيضا في إحدى ألحان الكنيسة، المجمرة الذهب النقي حاملة العنبر، عنبرها هو مخلصنا، حاملة العنبر وعنبرها هو مخلصنا، المجمرة الذهب. ولذلك المجمرة هنا حتى في العهد الجديد اللي حلت محل مذبح البخور تشير فعلا إلى العذراء مريم، لأنها حملت جمر اللاهوت. وزي ما إن النار بتتحد بالفحم فيصير جمر، لكن في داخل المجمرة فهكذا لاهوت المسيح اتحد بناسوته، وصار المسيح من طبيعة واحدة، طبيعة واحدة من طبيعتين، اتحد اللاهوت بالناسوت. فالجمر هنا يشير إلى المسيح نفسه باعتباره أنه فيه اللاهوت وفيه الناسوت معا، زي ما إن جمر المجمرة بيبقى فيه الفحم، لكن الفحم اتحد بالنار فتحول إلى جمر. فالعذراء مريم بتشير إلى أو ترمز إلى هذه المجمرة حاملة الجمر. وبالضبط زي ما قال في الكتاب المقدس في العهد القديم، العليقة التي ظهر منها الله لموسى في البرية، رأى موسى من بعيد العليقة وهي شجرة صغيرة تتعلق أغصانها لضعفها، رآها من بعيد تحترق، تشعل فيها النار ولكنها لا تحترق، فقال أميل لأنظر هذا المنظر، فإذا بصوت الرب يناديه من داخل العليقة، اخلعنا عليك لأن الأرض التي أنت واقف عليها أرض مقدسة. وكلم الله موسى من العليقة، وهنا رأت الكنيسة دائما في العليقة أنها رمز إلى العذراء مريم، لأنها نزل إليها اللاهوت وحل في أحشائها ومع ذلك لم تحترق. وعشان كده بنقول الترنيمة المعروفة، العليقة التي رآها موسى النبي في البرية والنيران تشعل فيها ولم تمسسها بأزية، مثال أم النور مريم حملت جمرة اللاهوتية 9 أشهر في أحشائها ولم تمسسها بأذية. كل هذه الرموز بتشير إلى العذراء مريم في طهارتها ونقائها وكرامتها. ولذلك فإن العذراء مريم وهي أم الملك والدة الإله التي استحقت هذه الكرامة والتي صارت مركز الكاروبين حاملة الإله، زي ما إن الكاروبين هم حملة العرش الذي يجلس عليه الإله، صارت مريم مركبة كاروبينية بل وسماء ثانية، لأن السماء الأولى هي الله الذي يسكن فيها، نزل من السماء إلى العذراء مريم واتخذ منها مسكنا، فصارت العذراء سماء ثانية. وهنا تعبير جميل نقرأه في التسبحة: النور أشرق من مريم. الله حينما أراد أن يدخل إلى العالم دخله من مريم، فصارت مريم الباب، الباب الذي دخل منه إلى العالم. وآدي معنى أنها الباب العقلي، وآدي معنى أنها المدخل، وأنها الكرسي. عشان كده الوضع المفضل للعذراء مريم في الفن القبطي إما أن تكون على يمين المسيح إتماما لكلمة المزمور: قامت الملكة عن يمينك، أو الوضع الأفضل أنها تحمل المسيح على ركبتيها. أنت الذي في حجرك الملائكة تسبحه، في حجرك الملائكة تسبحه كما نقول في اللحن، لأن حجر العذراء مريم تحول إلى مركبة كاروبينية حاملة العرش وجلس الرب عليها. كل هذه المعاني نذكرها في هذه المناسبة الكريمة، مناسبة عيد صعود جسد العذراء مريم. العذراء مريم ماتت موتا طبيعيا، ولكن بعد أن دفنت في الجثمانية ظل الآباء الرسل 3 أيام يسمعون أصوات الملائكة فخجلوا، خجلوا أن يتركوا أصوات الملائكة وينصرفوا إلى حيث كانوا، فظلوا مقيمين في الجثمانية. اللي راح منكم أورشليم يعرف أن الجثمانية هي المكان الذي دفنت فيه العذراء مريم، وفي كنيسة الآن بالقرب من بستان جسيمان القديم، عشان كده بيسموها الجثمانية. فلما صمتت أصوات الملائكة خرج الآباء الرسل ورجعوا، وهم ماشيين في الطريق إلى أورشليم، لأن الجثمانية خارج أورشليم، نزل توما من السحابة والتقى به الآباء الرسل، قالوا أنت كنت فين؟ لماذا أنت تخلفت؟ فقال لهم: كنت بعيد في بلاد الهند فلم أستطع أن آتي في الموقع في الموعد. فقالوا له إن العذراء مريم رقدت وماتت. فقال لهم: أريد أن أراها. فرجعوا إلى الجسمانية وفتحوا التابوت فلم يجدوا جسدها، إنما خرجت رائحة زكية. فانزعج الآباء الرسل واعتقدوا أن اليهود الذين في مبدأ الأمر اعترضوا طريق الجنازة وأرادوا أن يطرحوا جسد العذراء مريم على الجبال للوحوش ولطيور السماء، لأنها في نظرهم سببت لهم هذه المتاعب الجمة بميلادها المسيح، والذي تزعم هذه المظاهرة كان هو مفلوج بيت حسدة الذي شفاه المسيح، ولكنه لم يقل له: مغفورة لك خطاياك، بل قال له: ها أنت قد شفيت فلا تعد إلى الخطيئة لئلا يصيبك ما هو أسوأ. ويروي لنا البابا كيرلس الأول عمود الإيمان نقلا عن يوحنا الرسول اللي كان طبعا من الشهود أن هذا الرجل هو مفلوج بيت حسدة الذي تزعم المظاهرة لمنع دفن جسد العذراء مريم. وفي هذه الحالة رئيس الملائكة ميخائيل ضربه بسيفه فانفصلت يداه من جسده فصرخ وأخذ يتلوى من الألم ويقول أغيثوني أخطأت أنا هو المفلوج الذي شفاه المسيح وأنذرني بأن لا أعود إلى الخطيئة. فصلى الآباء الرسل واستشفعوا بالعذراء مريم فرجعت يداه إلى مكانها وانكفأ راجعا وحينئذ تمكن الآباء الرسل من أن يدفنوا جسد العذراء مريم في الجسمانية. فلما رجع توما وفتحوا الصندوق أو التابوت فلم يجدوا جسد العذراء مريم فأول ما يخطر ببالهم أن اليهود بعد أن خرجوا عادوا مرة أخرى وأخذوا جسدها. حينئذ قال لهم توما اطمئنوا يا إخوتي اطمئنوا يا إخوتي أنه لقصد حسن استبقاني الله إلى هذه اللحظة حتى أريكم ما رأيته وأحقق لكم مكانة العذراء مريم وأنها ارتفعت رفع جسدها على أجنحة الملائكة ورؤساء الملائكة. وأنا ثم كنت آتي بالسحابة فرأيت جسدها محمولا على أجنحة الملائكة ورؤساء الملائكة وواحد منهم قال لي أسرع وقبل الجسد المقدس فقبلته. والمعروف في التقليد أن الموضع الذي فوقه رأى توما جسد العذراء محمولا على أيدي الملائكة جبل في إخميم وأقيم عليه دير يعرف بدير العين أو دير العذراء العين في إخميم. هذا هو المكان الذي التقى فيه توما بجسد العذراء مريم محمولا على أجنحة الملائكة ورؤساء الملائكة. فسر الآباء الرسل من هذا الحديث وعرفوا أن الرب رأى أن هذا التابوت المقدس لم يشأ الرب أن يبقى في الأرض فأراد أن يرفعه إلى مكان مكرم في السماء فرفع على أجنحة الملائكة ورؤساء الملائكة. ولذلك وعد الرب الرسل أن يظهر لهم جسد العذراء مرة أخرى فرفع. فبر الرب بوعده في هذا اليوم اللي هو 16 نصف. الواقع أنه كنيستا بتحتفل بموت العذراء مريم أو نياحتها في 21 طوبة. فالمتوقع والمعروف أن جسدها كان عيد يعني ظهور الجسد مرة أخرى حسب وعد المسيح للتلاميذ فرآه التلاميذ فتحققوا من حقيقة صعود جسد العذراء مريم. ف16 مصر هو في الواقع عيد تحقق الوعد الذي وعد به المسيح الرسل بأن يريهم جسد العذراء مريم مرة أخرى بعد أن صعدت إلى السماء بعد 3 أيام من نياحتها. صلواتها وبركاتها وشفاعتها تشملنا جميعا وندعو الرب أن يبارك هذا الشعب وأن يبارك الكنيسة ويبارك خدامها ويبارك نيافة أسقفها ويحفظكم جميعا في اسمه المبارك وكل عام وأنتم بخير.
أوني يا رب بهواي بهواي قطعون. vaarin tunnut vivan dukaat, viotin meisoin soeven nuutin oven sotiri sovu, os vie Kristus. Den tihuoten toven tekmet agatus vimei ruumi erimme, soisin tihiriin terekouien mavatsit ueb, in katolikin apostolikin ekklesia kirje. الكنيسة الممتدة من أقاصي المسكونة إلى أقاصيها كل الشعوب وكل القطان باركهم السلام الذي من السماوات أنزله على قلوبنا جميعا بل وسلام هذه الحياة أنعم به علينا إنعاما رئيس الجمهورية والوزراء والمحافظون ورجال الأمن والجيش وشعب جمهورياتنا والشعوب المجاورة لنا ومداخلنا أيضا ومخارجنا جملهم بكل سلام يا ملك السلام أعطنا سلامك اقتننا لك يا الله مخلصنا فإننا لا نعرف إلها آخر سواك باسمك القدوس ننطق فلتحيا قلوبنا بروحك القدوس ولا يقوى علينا موت الخطيئة ولا على كل شعبك ri emme mem soisen den gen soti ismo ero اعطيني اجتماعاتنا ان تكون من غير مانع ولا عائق نعقدها كمشيئتك الطوباويه المقدسه بيوت صلاة بيوت طهارة بيوت بركان بها رب علينا وعلى عبيدك الآتين بعدنا إلى الآباد عبادة الأوثان اقتلاعا كاملا اقتلعها من العالم الشيطان وكل قواته الشريرة اسحقهم وأذلهم تحت أقدامنا سريعا الشكوك أبطلها وكذلك فاعليها ولتنتهي الانقسامات المتسببة عن البدع الفاسدة أعداء بيعتك المقدسة يا رب مثل كل زمان والآن أخضعهم احطم كبرياءهم وعرفهم ضعفهم سريعا أبطل حسدهم وسعايتهم وجنونهم وشرهم ومكيدتهم التي يصنعونها فينا يا ربي اجعلهم كلهم كلا شيء وبدد مشورتهم يا الله الذي بدد مشورتا أخي توفان قم أيها الرب الإله وليتفرج جميع أعدائك وليهرب من قدام وجهك كل من يبغض اسمك القدوس أما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف وربوات ربوات يصنعون إرادتك المقدسة الطوباوية بالنعمة والرحمة نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق واحد مع الآب الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء كأن سوى صلب عنا على عهد ميلاد البنطي.
طهرنا من كل دنس
ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت. واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبتك غير الميتة السمائية بالمسيح يسوع ربي.
قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله اسمعنا ارحمنا. تقدموا 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 على